تفضل شيخ ياسر.
لا إلى الآن تم
ما
بدأ
تعب.
التسجيل.
ماشي.
بدأ شيخ، تفضل بدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين: حديث ماء البحر وماء البئر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.
إذا حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه في ماء البحر، نحن نعلم أن الشافعية بالذات والفقهاء بشكل عام يقولون بأن الماء هو الماء المطلق الذي يتوضأ به أو يتطهر به، وعدوا ماء السماء وماء البحر وماء البئر وماء النار وماء العير، ثم أعطوا قاعدة كلية: كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة. لكن يبدو أن بعض المسلمين وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بالذات توقفوا في الطهور من ماء البحر، وسبب هذا التوقف أن ماء البحر مالح، فلذلك توقفوا أنه هذا ماء مالح، يعني مخالط بشيء يغير صفة الماء، فهو ماء مالح، فتوقفوا في قبول الطهارة به. وبعضهم أخذه من حديث بأن هذا البحر تحته نار، وتحت النار ماء، وتحت الماء نار، فقال بما هو كنوع من طبقات النار، فتوقفوا في قبول الطهارة به. وممن نقل عنهم ذلك سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص، كرهوا الوضوء من ماء البحر. ولذلك السائل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ بماء البحر، سبب هذا التوقف أو التساؤل هو كون ماء البحر مالح أو ملح على الأفصح، ولذلك سألوا عنه. تفضل أكمل شيخ ياسر.
حديث صحيح رواه مالك في الموطأ والشافعي وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وروي الحل ميتته وروي الحلال وهما بمعنى، والطهور بفتح الطاء وميتته بفتح الميم.
إذا كلمة الحل أو الحلال كلاهما ورد في الروايات، والحل ميتته أو الحلال ميتته بمعنى واحد. نعم.
واسم السائل عن ماء البحر عبيد وقيل عبد، وأما قول السمعاني في الأنساب اسمه العركي، ففيه إيهام أن العركي اسم علم له، وليس كذلك، بل العركي وصف له وهو ملاح السفينة.
إذا السائل هو اسمه عبد أو عبيد الله، وهو من بني مدلج، ووصفه العركي، فعندما ذكر السمعاني عبيد الله العركي قد يفهم أنه اسم ولكنه صفة، وهو لم يقل أن اسمه العركي، إنما وصفه أو نسبه للعركي كنسبة، لكن هذه النسبة هي وصف وليست اسما. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئري بضاعة أو بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحم وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. حديث صحيح رواه الأئمة الذين نقلنا عنهم رواية الأول. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
إذن باعتبار العنوان وضعنا ماء البحر وماء البئر، فالحديث الأول حديث أبي هريرة فيه الدلالة على جواز الطهارة بماء البحر، وحديث أبي سعيد يدل على الطهارة من ماء البئر بشكل عام، وإن كان هذا البئر أيضا ورد السؤال عنه لأنه كان يقع في منخفض من الأرض وتأتيه السيول فيمكن أن تقع فيه نجاسات أو أشياء مستقذرة، ولذلك لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من هذا البئر تساءلوا: أتتوضأ من بئر بضاعة وهي على ما هي عليه من الوصف المعروف؟ فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة الكلية: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. والحديث صحيح رواه من ذكر أو من روى الحديث الأول: مالك والشافعي وأبو داود والترمذي والنسائي. والترمذي قال عنه: حديث حسن صحيح. بالنسبة لكلمة حسن صحيح التي يستخدمها الإمام الترمذي بكثرة، حسن صحيح أو حسن غريب أو صحيح غريب، هذه العبارات يستخدمها الإمام الترمذي بكثرة، وقد تبدو للوهلة الأولى مشكلة عند بعض طلبة العلم، أما من له أدنى اطلاع على قواعد المصطلح فيعلم الفارق والمقصود من كلام الإمام الترمذي. فعندما يقول الإمام الترمذي حسن صحيح هناك احتمالان: احتمال أن الحديث إذا كان له إسناد واحد فهو حسن عند قوم صحيح عند آخرين، يعني بعض العلماء حسن الحديث وبعض العلماء صححه، فأشار الترمذي إلى القولين وقال حسن صحيح، حسن عند قوم وصحيح عند قوم. أما إذا كان الحديث له أكثر من إسناد فيأتي الاحتمال الثاني، وهو أن بعض أسانيده حسنة وبعض أسانيده صحيحة، فأشار الإمام الترمذي إلى تعدد الأسانيد وتعدد حكمها فقال حسن صحيح، أي له إسناد حسن وله إسناد صحيح. أما عندما يقول حسن غريب أو صحيح غريب، فبكلمة غريب يشير إلى أن رتبة هذا الحديث حسن أو صحيح، ولكن هذا له إسناد واحد وهذا الإسناد في درجة الغريب يعني فرد. فلذلك كان دقيق العبارة الإمام رحمه الله في التصحيح والتحسين والإشارة إلى تعدد الأسانيد أو عدم تعددها. نعم.
وقوله أتتوضأ بتاءين مثنتين من فوق خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، معناه تتوضأ أنت يا رسول الله من هذا البئر وتستعمل ماءها في وضوئك، مع أن حالها ما ذكرناه، وإنما ضبطت كونه بالتاء لئلا يصحف فيقال أنا توضأ بالنون، وقد رأيت من صحفه واستبعد كون النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منها، وهذا غلط فاحش.
إذن الإمام النووي أكد على ضبط الحديث تاءين، والتاء كل منهما مثنات يعني نقطتين حتى يستبعد النون مثلاً مفردة، وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال من هذه البئر، وكلمة هذه البئر تشير إلى أن البئر مؤنثة، من هذه البئر، فالكلمة بئر تؤنث. والذي صحف الرواية وقال أنا توضأ، لأنه يستبعد كون النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من هذا البئر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منها، وورد التصريح بوضوئه من هذا البئر بروايات كثيرة سيأتي معنا بعضها. نعم.
وقد جاء التصريح بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم منها في هذا الحديث من طرق كثيرة ذكرها البيهقي في السنن الكبير ورواها آخرون عنه. وفي رواية لأبي داود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
ورواها آخرون غيره، يعني غير البيهقي،
ورواها آخرون غيره. أيوة. وفي رواية لأبي داود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له إنه يستقى لك من بئر بضاعة وبضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب. وهذا في معنى روايات البيهقي وغيره المصرحة بأنه صلى الله عليه وسلم توضأ منها.
طبعا الإمام يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منها ليثبت طهارة ماء البئر أقوى من كون الناس تسأل هل نتوضأ منه أم لا، فهو توضأ وانتهى الأمر. نعم.
وفي رواية الشافعي في مختصر المزني قيل يا رسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة، وذكر تمام الحديث. وروى النسائي عن أبي سعيد الخدري قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت أتتوضأ منها وهي يطرح فيها ما يكره من النتن؟ فقال الماء لا ينجسه شيء. فهذه الرواية تقطع كل شك ونزاع.
إذن كونه صرح أنه مر ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها فهي صريحة في كون النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من هذا الماء. نعم.
وبضاعة بضم الباء الموحدة وقيل بكسرها لغتان مشهورتان حكاهما ابن فارس والجوهري وآخرون، والضم أشهر، ثم قيل هو اسم لصاحب البئر وقيل اسم لموضعها.
بالنسبة لأسماء الآبار أو أسماء هذه الأمور غالبا تكون يعني مختلف فيها، هل هي اسم للبئر بالذات أم اسم لصاحب البئر أم اسم للموضع الذي وجد فيه البئر، كما ورد مثلا في ماء بدر، هل هو اسم للبئر أم اسم للمكان؟ كذلك هل هنا هل هو اسم للبئر بالذات أم اسم للمكان؟ أيا كان الأمر فيعرف أن المراد هذا البئر الموجود في هذا المكان، بغض النظر عن كون أصل الاسم للبئر أم للمكان الذي وجد فيه البئر. نعم.
وقوله يلقى فيها الحيض بكسر الحاء وفتح الياء، وفي رواية المحايض، ومعناه الخرق التي يمسح بها دم الحيض، قاله الأزهري وغيره. قال الإمام أبو سليمان محمد بن أحمد بن إبراهيم بن الخطابي لم يكن إلقاء الحيض.
الإمام أبو سليمان اسمه أحمد بن محمد.
إذن هنا خطأ. نعم.
أيوة. أحمد بن محمد بن إبراهيم.
نعم. قال الإمام هكذا. أبو سليمان
هكذا بخط الدكتور ياسر.
الله يجزيكم خير. قال الإمام أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي: لم يكن إلقاء الحيض فيها تعمدا من آدمي، بل كانت البئر في حدور السيول تكسح الأقذار، تكسح الأقذار من الأفنية وتلقيها فيها، ولا يؤثر في الماء لكثرته. وكذا ذكر نحو هذا المعنى آخرون. وقيل كانت الريح تلقي الحيض فيها، حكاه صاحب الحاوي وغيره. ويجوز أن يكون السيل والريح يلعبان. قال صاحب الشامل: ويجوز أن المنافقين كانوا يلقون ذلك.
إذا نحن ذكرنا أن البئر كانت في أرض منخفضة منحدر سيول، فسواء الريح تعمل دور، والسيول لها دور في كسح بعض الأوساخ أو الأقذار وتسوقها الرياح أو السيول إلى هذه البئر. ولكون هذه البئر ماءها كثير فلا يؤثر هذا الشيء في مائها، ولذلك معروف القاعدة الكلية عند كل الفقهاء: إذا كان الماء كثيرا لا ينجس إلا بالتغير، وهذا لم يتغير. ومن هنا جاء الحديث: إنما الماء طهور لا ينجسه شيء، أو الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا يحمل على الماء الكثير الذي لم تتغير أوصافه بسبب ما يلقى فيه. نعم.
وفي الحديث إشارة إلى أنه يستحب للعالم والمفتي إذا سئل عن شيء وعلم أن السائل بحاجة إلى أمر آخر وتعلق بالمسؤول عنه لم يذكره السائل أن يذكره له ويعلمه إياه، لأنه يعني سأل عن
هذه فائدة ذكرها الإمام هنا لا علاقة لها بشرح الحديث بحد ذاته، وإنما من المعنى العام. وهنا هذه الفائدة تعطي لنا درسا عمليا لكل من تصدر للعلم أو للإفتاء أو للإجابة على أسئلة الناس. فالمفتي كما يقول سيدنا رحمه الله يجب أن يكون الجواب على قدر السائل لا على قدر السؤال. إذن أنت يجب أن تجيب على قدر السائل وليس على قدر السؤال، فقد يكون السؤال قاصر عن حاجة السائل والسائل لم يستطع أن يعبر عن مراده، فأنت تجيبه على قدره. هذا من جهة. من جهة ثانية، قد يكون السائل سمع بكلام ما وطرحه كسؤال وهو لا يستطيع استيعابه ولا يستطيع أن يفهمه، فأنت لا تحاول أن تشرح له بمقدار السؤال، لأن السائل لا يستطيع استيعاب هذا الجواب. وهذا ذكره المفسرون عند قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فهم سألوا بأصل السؤال عن القمر، ما بال القمر يبدو هلالا ثم يكبر إلى منتصف الشهر ثم يصغر حتى يعود هلالا، هذا أصل السؤال. فلو فرضا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يشرح لهم في ذلك الوقت سبب صغر القمر في بداية الشهر وكبره ودوران الشمس ودوران الأرض والتزامن وزاوية الميل وما إلى ذلك، لا يستطيعون فهم هذه الأمور، فصرفهم عن هذا السؤال كليا وأجابهم بالحكمة من هذا الأمر، فقال: هي مواقيت للناس والحج. سبب أو الحكمة من بدء الهلال أو القمر هلالا حتى يصبح بدرا ثم يعود هلالا لتعلموا عدد السنين والحساب، هي مواقيت للناس والحج. بينما هم بالأصل لم يسألوا عن هذا الأمر، سألوا عن العلة في كونه يصغر ويكبر، وأجابهم عن الحكمة لأنهم لا يستطيعون فهم هذه الأمور في ذلك الزمن. أيضا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى السائل يسأل عن حكم ماء البحر، وهو وإن كان ظاهرا لكن قد يكون فيه إشكال كما قلنا عندما توقف فيه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو. فالذي يشك في طهارة ماء البحر وهو يركب البحر فهو بحاجة أكثر إلى معرفة ميتة البحر، فأجابه عن سؤاله وزيادة. وكما مر معنا أو سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الرجل الذي لا يحسن الصلاة، حديث المشهور المسيء صلاته، وقال علمني يا رسول الله، فالصلاة التي تفعل أمام الناس كلها وهو لم يعلمها، فالوضوء الذي غالبا يفعل في الخفاء هو أشد جهلا به، فعلمه الوضوء أولا والصلاة ثانيا. إذن من حديث البحر ومن حديث المسيء صلاته ومن الآية الكريمة يسألونك عن الأهلة، قال العلماء بأن السائل المفتي أو العالم أو طالب العلم عندما يطرح عليه سؤال يجب أن يقارن بين السؤال وبين السائل، فإذا كان السؤال يتناسب مع السائل لا مانع أن تجيبه أنت بحسب ورود سؤاله، أما إذا رأيت سؤاله قاصراً فتكمله أنت، وإذا كان السؤال أكبر من السائل فلا حاجة أن تجيبه على سؤاله لأنه لا يمكن أن يدرك هذا الأمر. لو سألك سائل مثلا إنسان ذهب إلى الحج ويقرأ القرآن وقرأ قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فما حكم الصيد بعد انتهاء الحج؟ هل هو واجب أم سنة؟ أو وإذا لم يصطد يلزمه دم أو يلزمه كفارة أو يلزمه أي شيء؟ الله قال وإذا حللتم فاصطادوا، واصطادوا أمر والأمر يقتضي الوجوب. طيب هذا الإنسان قد يصعب عليه أن تفهمه القاعدة الأصولية بأن بعد الحظر للإباحة، خاصة إذا لم يعرف شيء من قواعد الأصول، فيكفي أن تقول له إنه هذا الأمر للإباحة باعتبار محرم أولي الآن بعد ما انتهى الحج بإمكانك أن تصيد إذا أردت. أما تجي تشرح له القاعدة الأصولية وقواعد الأصول والحظر والإباحة والأمر والنهي فهذا يصعب عليه إذا كان أميا لا علم له بقواعد الأصول. هنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا هو سألوا عن الماء فأجابهم عن الماء وعن الميتة ليعطينا درسا عمليا، وخاصة لطلبة العلم أن ينتبه إلى العلاقة بين السائل وبين السؤال، ثم هو يحدد الجواب على قدر السائل وعلى قدر السؤال. تفضل.
لأنه سأل عن ماء البحر فأجيب بمائه وحكم ميتته لأنهم يحتاجون إلى الطعام كالماء. قال الخطابي وسبب هذا أن علم طهارة الماء مستفيض عند الخاصة والعامة، وعلم حل ميتة البحر تخفى، فلما رآهم جهلوا أظهر الأمرين كان أخفاهما أولى. ونظيره حديث المسيء صلاته، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الصلاة فابتدأ بتعليمه الطهارة ثم الصلاة، لأن الصلاة تفعل ظاهرا والوضوء في خفاء غالبا، فلما جهل الأظهر كان الأخفى أولى والله أعلم.
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا علمه الأخفى ثم الأظهر، وعرف أنه بحاجة إلى هذا ولكنه لم يفطن إلى السؤال عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة به فطن لما لم يفطن هو وعرف حاجته التي لم يعرفها هو وأجابه بما يحتاج إليه. نعم.
فرع الطهور عندنا هو المطهر، وبه قال أحمد بن حنبل وحكاه بعض أصحابنا عن مالك، وحكوا عن الحسن البصري وسفيان وأبي بكر الأصم وأبي داود وبعض أصحاب أبي حنيفة وبعض أهل اللغة أن الطهور هو الطاهر.
إذن مبدئياً هذا اختلاف لغوي، هل كلمة طهور تعني طاهر مطهر أم تعني أنه طاهر فقط؟ الشافعية وأحمد بن حنبل وبعض الروايات عن مالك أن كلمة طهور هو المطهر، يعني ماء طاهر مطهر، وهو الذي نسميه الماء المطلق. بينما روي أو حكي عن الحسن البصري وسفيان وأبي داود وبعض أصحاب أبي حنيفة أن كلمة طهور بالأصل تعني طاهر، وكونه مطهر يحتاج لدليل آخر. يعني إذا قلنا هذا ماء طهور يعني طاهر، أما كونه مطهر فيحتاج إلى دليل آخر. بينما عند الشافعية والحنابلة والمالكية كلمة طهور بحد ذاتها تدل على أنه طاهر مطهر ولا يحتاج إلى دليل آخر على صحة التطهر به. نعم.
واحتج لهم بقوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، سورة الإنسان. ومعلوم أن أهل الجنة لا يحتاجون إلى التطهير من حدث ولا نجس، فعلم أن المراد بالطهور الطاهر. وقال جرير في وصف النساء عذب الثنايا ريقهن طهور.
عذاب الثنايا، عذاب الثنايا،
نعم، عذاب الثنايا ريقهن طهور، والريق لا يتطهر به وإنما أراد طاهر.
إذن احتج للأحناف بشكل عام ومن معهم على أن كلمة طهور بمعنى طاهر. أولا الآية الكريمة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فهو يصف شراب أهل الجنة بأنه طاهر، ولا يراد منه أنه مطهر، لأن أهل الجنة لا يحتاجون إلى تطهير، فليسوا بحاجة إلى ماء مطهر حتى يخبرهم أن الماء مطهر، وإنما أخبرهم أن الماء طاهر صالح للشرب. كذلك قول جرير في وصف النساء عذاب الثنايا ريقهن طهور، فالريق لا يتطهر به، الريق لا يتطهر به بالإجماع، ولذلك عندما وصفه بأنه طهور لم يرد أنه يتطهر به، وإنما أراد أنه طاهر. وهذه طبعا بعض أدلة الأحناف على أن كلمة طهور تعني طاهر. نعم.
واحتج أصحابنا بأن لفظة طهور حيث جاءت فهي في الشرع المراد بها التطهير من فهي المراد بها التطهير. من ذلك قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، سورة الفرقان، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، الأنفال. فهذه مفسرة للمراد بالأولى.
إذن لما قال بالآية الأولى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقلنا ممكن يراد طاهر ويراد مطهر، جاءت الآية الثانية وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، إذن الماء النازل من السماء ووصفه بأنه طهور، المنة منه للتطهير، المنة منه للتطهير. إذن كلمة طهور في الآية الأولى فسرتها الآية الثانية ليطهركم به، فدل على أن كلمة طهور تفيد مطهر. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الفصل هو الطهور ماؤه. ومعلوم أنهم سألوا عن تطهير الماء، عن تطهير ماء البحر لا عن طهارته، ولولا أنهم يفهمون من الطهور المطهر لم يحصل الجواب.
إذن حديث الباب هو الطهور ماؤه، هم سألوا عن جواز الوضوء من ماء البحر، أنا أتوضأ منه، فأجابهم بأنه طهور. إذن كلمة طهور أفادت أن ماء البحر يتطهر به، ولولا أن العرب بشكل عام والسائل يعلم أن كلمة طهور تفيد التطهير لما حصل الجواب. يعني لو كان المراد أنه كلمة طهور تفيد طاهر، طب ما عم يسأل طاهر ولا نجس، عم يسأل نتوضأ به أم لا، فقال له هو الطهور ماءه. إذن كلمة طهور أفادت أنه مطهر، وهذا الذي فهمه السائل واكتفى به ولم يزد في الاستفسار ليعلم أن هذا الطاهر مطهر أم لا. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، رواه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أي مطهرة.
إذا كلمة طهور إناء أحدكم، إذا طهور تعني أنه يعني مطهر، فطهور إناء أحدكم لما غسلناه معناته أصبح طاهر، يعني أزيلت النجاسة بكلمة طهور. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، رواه مسلم وغيره من رواية حذيفة، والمراد مطهرة، وبكونها مطهرة اختصت هذه الأمة، أو اختصت هذه الأمة لا بكونها طاهرة.
إذا حديث جعلت لي الأرض مسجدا، كلمة مسجدا بحد ذاتها تدل على أنها طاهرة، لأنه يسجد على الأرض، إذن الأرض طاهرة وتربتها طهورا أو وطهورة، طهور بمعنى مطهر. والرسول صلى الله عليه وسلم يذكر خصائص هذه الأمة، وهذه الأمة اختصت بكون التراب مطهر لا بكونه طاهر، ولا التراب طاهر عند كل الأمم، كل الأمم الماضية عندها التراب طاهر وليس بنجس، إذن لم تختص بأن التراب طاهر، إنما اختصت بأن التراب مطهر وترابها طهورة، أو هنا وطهورة، فاختصت بكونها مطهرة. فكلمة طهور إذن تعني مطهر، وهو ما أفاده هذا الحديث أيضا. نعم.
فإن قيل يرد عليكم حديث الماء طهور، قلنا لا نسلم كونه مخالفا.
إذن حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، استدلوا بهذا الحديث أن كلمة طهور هنا بمعنى طاهر، أنه أصل الماء طاهر لا ينجس، لأنه عكس النجاسة الطهارة، عكس النجاسة الطهارة، الماء طهور أي طاهر لا ينجسه شيء، وهو مخالف لما استدللتم به. قلنا هذا التفسير لا نسلم به. لماذا لا نسلمه؟ لأننا نحن قلنا طهور بمعنى طاهر مطهر، طهور طاهر مطهر، فإذا وقعت فيه نجاسة لم تنجسه، لأنه الماء المطلق، الماء المطلق إذا حصلت فيه نجاسة وكان قليلا، حتى عند الأحناف وكان قليلا ينجس، إذن أزالت حكم كونه مطهر وكونه طاهر، أزالت حكمين معا على رأي الأحناف. فنحن نقول طهور هو طاهر مطهر، لا تزول عنه هذا الوصف بسبب النجاسة إلا إذا تغيرت أوصافه. نعم.
وأجاب أصحابنا عن قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا بأنه تعالى وصفه بأعلى الصفات وهي التطهير.
إذن الآية الكريمة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، القرآن يصف الجنة وما فيها دائما بأعلى الصفات، حتى عند المخالفين لنا في هذه المسألة نقول لهم الماء الطاهر أعلى وأنقى من الماء المطهر، فحتما سيقولون المطهر أنقى وأعلى من الطاهر، فنقول إن الله تعالى وصف لنا شراب أهل الجنة بأعلى الدرجات، وهو كونه طاهر مطهر. أما لو وصفه وأن المراد طاهر فقط، يعني ممكن يكون فيه شوائب وأشياء ثانية حتى منعته من أن يكون مطهر، وشراب أهل الجنة هو بأعلى درجات الكمال بالنسبة للشراب. نعم.
وكذا قول جرير حجة لنا، قصد تفضيلهن على سائر النساء، بأنه قصد تفضيلهن على سائر النساء، فوصف ريقهن بأنه مطهر يتطهر به لكمالهن وطيب ريقهن وامتيازه عن غيره.
إذن جرير لما وصف بعض النساء أو النسوة ريقهن طهور، هو يريد أن يبالغ في وصفهن وتميزهن على غيرهن، فوصف ريقهن طهور ولا يريد أنه طاهر كما سيقول المصنف رحمه الله، لأن كل النساء ريقهن طاهر، كذلك كل الحيوانات المأكولة وحتى غير المأكولة ما عدا الكلب الخنزير ريقهن طاهر. فمعناته هاي النساء اللي وصفها الجرير وراد يميزهن، إذا كان يقصد طاهر معناته ما عطى شيء، يعني تحصيل حاصل. أما أراد أن ريقهن لكمالهن في أعلى درجات الرقة واللطافة حتى يصلح هذا الريق للتطهير. نعم.
ولا يصح حمله على طاهر فإنه لا مزية لهن في ذلك، فإن كل النساء ريقهن طاهر، بل البقر والغنم وكل حيوان غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما ريقه طاهر، والله أعلم.
إذن كلام جرير واضح جدا في هو كونه حجة للشافعية وليس للأحناف كما استدلوا به هم. ومن هنا سواء يعني الشافعية أخذوا من كلمة طهور هو الطهور ماءه بأنه طاهر مطهر. طبعا هذا الخلاف اللغوي شان لفظ الحديث بالذات، لما قال هو الطهور ماءه هل يعني أنه طاهر مطهر أم يعني أنه طاهر فقط؟ قلنا السائل يسأل عن الوضوء ولا يسأل هل يتنجس ثيابه من ماء البحر أم لا، حتى يقول له بأن الماء طاهر لا ينجس ثيابك مثلا، هو يسأل عن الوضوء. فلما أجابه هو الطهور ماءه دل على أن كلمة طهور تعني مطهر وليس طاهر فقط. نعم، انتهينا من حديث بئر، عفوا من حديث ماء البحر، وننتقل إلى الحديث عن حديث بئر بضاعة اللي هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم.
فرع قال أصحابنا حديث بئر بضاعة لا يخالف حديث القلتين، لأن ماءها كان كثيرا لا يغيره وقوع هذه الأشياء فيه.
إذن البعض الذين ردوا حديث القلتين بحديث بئر بضاعة أو قالوا بينهما تنافر، فحديث بئر بضاعة لا يخالف حديث القلتين، حديث بئر بضاعة محمول على الماء الكثير الذي لم يتغير، وهذا بالإجماع لا ينجس. وحديث القلتين واضح إذا كان قليلا دون القلتين، بل حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فحديث القلتين كما سيأتي معنا مطور إن شاء الله، حديث القلتين بنصه يدعم حديث بئر بضاعة إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. الماء طهور أي الماء الكثير ماء البئر، لأنه ماء البئر حكما أكثر من قلتين، الماء طهور لا ينجس شيء، وإذا كان أكثر من قلتين لا ينجس شيء، وإذا تغير هذا الكثير مهما كان فينجس بالإجماع أيضا، الماء الكثير المتغير بسبب النجاسة ينجس أيضا بالإجماع. إذن حديث بئر بضاعة تحدث عن طرف أو شق من حديث القلتين، وحديث القلتين جاء يبين حكم القليل وحكم الكثير، بينما حديث بئر بضاعة جاء يتحدث عن الماء الكثير فقط. نعم.
قال أبو داود السجستاني في سننه سمعت قتيبة بن سعيد يقول سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قال أكثر ما يكون الماء فيه إلى العانة، قلت فإذا نقص؟ قال دون العورة.
كمل.
قال أبو داود وقدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها 6 أذرع، وقال لي الذي فتح لي باب البستان الذي فتح لي الباب يعني باب البستان الذي هي فيه لم يغير بناؤها عما كانت عليه، قال ورأيت فيها ماء متغير اللون.
إذن أبو داود عندما روى أنه شاهد بئر بضاعة، وبئر بضاعة سأل القيم الشخص القائم على هذه البئر كم يكون ماؤها، قال أكثر ما يكون إلى العانة وأقل شيء يكون إلى ما دون العورة، يعني مثل ما نقول للركبة. أما عرضها فهو ما يقرب من 6 أذرع، فلو اعتبرت أقل شيء وهو إلى الركبة وهذا مقدار ذراع تقريبا، ب6 أذرع طولا وعرضا، فهذا حكما سيكون أكثر من قلتين بكثير، يعني على أقل مستوى هو أكثر من قلتين بكثير، لأن القلتين بالتقديرات المعاصرة 164 كيلو، يعني أقل من برميل، أقل من برميل مي 164 كيلو. فالماء إذا كان
شيخنا من بعد إذنك ممكن تفتح الميكروفون من عندك؟ شيخنا ممكن تفتح الميكروفون من عندك بعد إذنك وتعيد لنا الماء إذا كان أقل.
نعم وصل الصوت.
تمام.
إذا حديث بئر بضاعة أو بئر بضاعة لا يتعارض مع حديث القلتين. فبئر بضاعة قلنا ماء كثير أقل مستوى له بعمق 50 سنتي تقريبا ذراع، يعني أقل شيء، وطول وعرض 6 أذرع كما يقول أبو داود، فهذا أكثر من قلتين بكثير، لأن القلتين أقل من برميل 164 كيلو تقريبا، وهذا الماء 6 أذرع ب6 أذرع بعمق ذراع أقل تقدير، فهذا يكون أكثر من قلتين بكثير. صوت واضح؟ ولذلك قلنا حديث بئر بضاعة يتحدث عن جزء من حديث القلتين، وحديث القلتين يتحدث عن ما هو قليل وعما هو كثير. والقائم على البئر يقول بأن وصف هذه البئر هو كما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتغير البناء، شكل البئر لم يتغير. وأما قول أبو داود رأيت فيه ماء متغير اللون، فهذا التغير قد يكون بسبب المكس، ومعروف أن الماء إذا مكث كثيرا تتغير أوصافه وتصبح له رائحة ويصبح على وجهه الطحلب وما إلى ذلك بسبب عدم الاستخدام. نعم.
قوله فتغير اللون يعني لطول المكث، وبأصل الماء
تغير قوله متغير اللون.
قوله متغير اللون يعني لطول المكث وبأصل المنبع لا بشيء أجنبي، وهذه صفتها في زمن أبي داود، ولا يلزم أن يكون كانت هكذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
أي كانت بسبب التغير، يعني هذا التغير عندما رآه أبو داود، أما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وخاصة كانت مستعملة ويتوضأ منها الرسول وغيره حكما ويأخذون منها الماء، فالبئر إذا كانت تستخدم وتنزح فالماء يبقى فيها متجدد، أما إذا تركت البئر ولم تستخدم فالماء الموجود بأصل البئر يبقى راكد وبالتالي يتغير بطول المكث. نعم.
واعلم أن حديث بئر بضاعة عام مخصوص خص منه المتغير بنجاسة، فإنه نجس للإجماع، وخص منه أيضا ما دون قلتين إذا لاقته نجاسة كما سنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى. فالمراد الكثير الذي لم تغيره نجاسة لا ينجسه شيء، وهذه كانت صفة بئر بضاعة.
إذن حديث بئر بضاعة عام مخصوص من جهتين، حديث بئر بضاعة عام مخصوص من جهتين، مخصوص من جهة في المتغير بالنجاسة، الماء طهور نجس شيء إلا إذا تغير فينجس بالإجماع. إذا الإجماع خصص هذا الحديث فيما لو تغير الماء، هذا من جهة، ومخصوص أيضا فيما دون القلتين بدليل بحديث القلتين، يعني الماء طهور لا ينجس شيء إذا كان أكثر من قلتين ولم تتغير أوصافه. مسألتين، مسألة في الأول مسألة في الأخير، الماء طهور لا ينجس شيء إذا كان أكثر من قلتين وإذا لم تتغير أوصافه فيصبح يبقى الماء طهور. وبئر بضاعة هكذا كانت أكثر من قلتين ولم تتغير أوصافه، ولذلك توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه يؤخذ حكم بقية ماء الآبار. فكل الآبار لأنها تنبع من الأرض وتبقى متجددة فماؤها طهور أو طاهر ومطهر ويتطهر به، لأن هذا الحديث إذا كان ماء بئر بضاعة وتلقى فيه أحيانا بعض النجاسات ولم تؤثر فيه فيتوضأ منه، فغيره من الآبار التي لا يقع فيها شيء من باب أولى أن تكون طاهرة مطهرة صالحة للتطهير، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.
الله يجزاك خير يا شيخنا.
أهلاً وسهلاً.
شيخنا في استجواب
بعد أمرك. جزاكم الله كل خير شيخنا.
توضيح في مجال شيخنا. في ملاحظتين، أول وحدة ورد كلمتين تحتاج تدقيق، فحبذا للقائمين على تدقيق هذا الكتاب، هي فرصة بوجودكم المبارك أنه يمسك ورقة وقلم، وأكثر من هيك فرصة ما بتكون لتعديل، يعني مثلا فتغير ومتغير، هي بعد أمركم القائم على التعديل يمسك ورقة وقلم.
هي ممكن نحسمها من الآن.
نعم يكلف أحد الطلبة.
معلش، لما قال أبو داود رأيت فيه ماء متغير اللون.
نعم وبخط اليد
متغير اللون.
بخط اليد متغير.
قوله متغير اللون. قوله. القول الأول ما قال فتغير.
لا أستاذي لا، ما هو كل القصد. القصد في نسخة البي دي اف فتغيرها، يعني يوجد خطأ يحتاج التدقيق.
أيوة معك. أنا معك بس عم قلك هاي تنحسب من الآن. نعم. لما في الأول قال رأيت ماء متغير اللون.
جميل.
رجع بده يشرحها. قوله متغير.
نعم. الله يرضى عليك.
فهو عاد نفس اللفظة حتى نعم. يشرحها.
طيب.
نعم. الثانية.
الثانية هذه البئر تأنيسة وتذكرة. نعم. توضأ من مائها. أنا الصوت أخذ وعطى معي. ممكن فقط إنه هذا البئر وهذه البئر. هل القصد تأنيس الماء بالبئر أو البئر بحد ذاته مذكر؟ أنت شرحته بس الصوت عندي كان في وش. جزاك الله خير.
طيب إذن القائمين على التدقيق كما تفضلت ممكن يدققوا هذه.
عندك فرصة بين إيديكم لتصل المعلومة كاملة.
بئر معطلة وقصر مشيد.
نعم؟
بئر معطلة وقصر مشيد.
أنا قلت لما قال هذه أشار إلى تأنيث البئر.
نعم.
قلت أشار إلى تأنيث البئر هذه.
موجود هذا البئر أيضا. بعد قليل توضأ من مائها.
أيوة. النسخة الإلكترونية ممكن هي في الكتابة.
لا أنا عندي. أنا أصبح الفضول عنا بأصل الكلمة بئر. أيوة. وهذه وماؤها.
أيوة. إذن كلها مؤنثة والنسخة. نعم. اللي عندي الخطية هذه.
يعني هل أقول هذا البئر أيضا في مشكلة مثلا؟
ما في مشكلة لأنه البئر
بحد ذاته مذكر
مؤنث مجازي.
مجازي لأنه الماء الموجود في يعني يذهب
والماء العرض. مذكر. فإذا قد تقصد الماء وقد تقصد البئر.
نعم.
لكن من الحديث عن البئر والبئر بالأصل مؤنث، وإذا ذكرته يعني باعتبار مؤنث مجازي فتعلم أنت يجوز التذكير والتأنيث حسب.
نعم.
سياقه في الجملة
أو يقويه آخر الجب نعتبرنا. الله يرضى عليك
شيخنا. بارك الله فيك. حمل على المعنى.
نعم شكرا.
نعم
لك.
غيره. أهلا.
السلام عليكم.
غيره في عليكم السلام شيخ علي.
شكرا استاذ، ان شاء الله بخير. نعم
الحمد لله رب العالمين.
ملاحظه بخصوص الشباب بالنسخه الالكترونيه اذا سمحت.
نعم، وهي
الشباب الله يعطيهم العافيه يعني مخرجين الايات، بس في ناحيه تقنيه وفي ناحيه يعني في نقص في الامر. يعني ذكرت الايه وسقاهم ربهم شرابا طهورا، بنفس الترتيب كتبوا كلمه الانسان، المفروض يكتبوا كلمه الانسان ورقم الايه، هي من ناحيه يعني تكميل التخريج. الناحيه الثانيه تكون بين معكوفتين حتى يعني يتبين انه هذا ليس من كلام الامام النووي بل هو عمل محققين،
عمل محقق بين معكوفتين حتى يخرج عن كلام الامام. صحيح. اذا هي محمد ثابت، محمد ثابت
في كل الرسائل والكتب الملاحظ.
ايوه، تخريج الايات اذا من لم تكن من كلام الكاتب الاصلي فتوضع بين معكوفتين حتى تتميز، او توضع بالهامش.
السلام عليكم ورحمه الله.
ايضا بعد اذنهم يعني الله يجزيهم الخير. لكن
وعليكم السلام ورحمه الله شيخ علي، الله يبارك فيك. بالنسبه للمعروف للمعكوفتين ساضيفهما باذن الله، اما بالنسبه لرقم الايه فقد راسلت مره احد المحققين فقال لي ان كانت الايه كامله او بمعنى اخر ان كانت الايه مذكور اخر الايه وموجود رقم الايه فما في داعي نذكر في الحاشيه او في التعليق رقم الايه لانه يصير يعني عندنا حشو. اما اذا كان هناك جزء من الايه ولا يوجد من هذا الجزء رقم الايه فنذكر رقم الايه، هكذا يعني كانت الخلاصه. فما راي الدكاتره الموجودين؟
طيب الله يجزيك. طيب الله يجزيك الخير. انت الفكره انه اخذ رقم الايه اقتباسا من طباعه مصحفيه.
نعم، عندما يكون رقم الايه مقتبس من نسخه المصحف الشريف فما في داعي ان نذكر رقم الايه في الحاشيه.
أي إذا كان موجود، الرقم موجود لكن... يعني الرقم موجود.
نعم. نعم، عندما يكون الرقم موجود في نهاية الآية لا نذكره في الحاشية، نذكر فقط اسم السورة.
صحيح صحيح هذا.
نعم
صحيح، ما في إشكال. هاي تمام،
بارك الله فيكم،
الله يجزيك الخير.
ممتاز، بارك الله بكم جميعا.
غيره.
سلامتك شيخنا،
الله يسلمك.
الله يسلمك.